وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باتت ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة والإرهابية. المجاهدون الفلسطينيون يستهدفون آلية الاحتلال قرب بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص. أبناء الشعب البحريني يواصلون تظاهراتهم رفضاً لزيارة رئيس الكيان الصهيوني لبلادهم. أهلاً بكم إلى التفاصيل. ناقش وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اتصال هاتفي آخر تطورات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران والتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتقد حسين أمير عبداللهيان التصريحات غير المهذبة وغير الدبلوماسية لبعض الوزراء الأوروبيين، وقال إن بعض السياسيين المتطرفين في أوروبا يخفون أنفسهم وراء الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باتت اليوم ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين. من جانبه أشار جوزيب بوريل إلى الجهود التي يبذلها لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في مفاوضات فيينا، مؤكدا أنه سيواصل المساعي والاتصالات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة تطوير المحطات النووية وزيادة حصتها من إنتاج الكهرباء في البلاد، وقال محمد إسلامي إن الحكومة تتجه نحو إنتاج الطاقة والوقود الرخيصين، ولهذا الغرض اندرج تطوير محطات الطاقة النووية على جدول أعمال هذه المنظمة. وأشار إسلامي إلى أن تشغيل محطات كارون سيزيد من حصة الطاقة النووية من إنتاج الكهرباء في البلاد إلى حوالي 20%، وبدأت اليوم عمليات بناء محطة كارون لتوليد الكهرباء بقدرة 300 ميجاوات في منطقة دارخوين بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق الإنسان. وفي تغريدة على تويتر قال ناصر كنعاني إن استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل جندي الكيان الصهيوني أمام الملأ يستحق ردا عالميا، لكن جرائم الكيان الإجرامي الصهيوني لا تدان ولا يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائمه تلك. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن حقوق الإنسان باتت اليوم ألعوبة بيد عدد من الحكومات المجرمة. أكدت سرايا القدس مجموعة جبع أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال قرب البلدة بصليات كثيفة من الرصاص. وقالت مجموعة جبع في تغريدة إن هذه الضربات لقوات وآليات الاحتلال بين جبع وعجة ومحيط البلدة وحاجز عسكري طيار بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص تأتي ثأرا للدماء الشهيد عمار مفلح الذي أعدمه كيان الاحتلال أمس عندما فتح جندي صهيوني النار عليه من مسافة الصفر في بلدة حوراء جنوب نابلس. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل ومجموعات فلسطينية أخرى قد استنكرت هذه الجريمة المروعة، وأكدت أنها تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال الاحتلال وجيشه حول هذه الجريمة الجديدة بحق الفلسطينيين وأبرز ردود الأفعال إزاءها. نتابع التقرير التالي.
بدم بارد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني عمار مفلح من مسافة صفر في بلدة حوارة بنابلس في الضفة الغربية بعد عراك بالأيدي بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، وأطلقت النار وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول للشاب لإسعافه. لجان المقاومة في فلسطين نعت الشهيد عمار مفلح مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتل الصهاينة في كل زمان ومكان، وشددت في بيان لها أن جرائم الإبادة اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني لعزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الإسرائيليين المجرمين بقتل وإطلاق النار عليهم بدون تمييز. حركة حماس أكدت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن هذه الجريمة هي سلوك نازي إرهابي يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم. وقال قاسم إن هذه الجريمة الإرهابية تؤكد أيضا عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته، وتابع إنه يجب على كل الجهات والأطراف الإسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية. بدوره أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين إن جريمة إعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد وعلى مرأى من العالم هي جريمة حرب كاملة الأركان، تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل. وقال عز الدين في تصريح صحفي مساء الجمعة إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب لن يغفر لمن تآمر عليه وعلى قضيته العادلة. مجموعة عرين الأسود، الاسم الذي بات يؤرق الاحتلال، توعدت الكيان وقواته بأن دماء الشهيد عمار مفلح لن تكون إلا وقودا للثورة، داعية المواطنين في كل أنحاء الضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطريق على المستوطنين وقوات الاحتلال. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هذا العمل يستحق ردا عالميا، وأن الجرائم اليومية للكيان الصهيوني لا يدينها المطالبون بحقوق الإنسان ولا تتشكل لجنة لتقصي الحقائق بجرائم الكيان المحتل، مضيفا أن قضية حقوق الإنسان أصبحت ألعوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية.
عشية زيارة الرئيس الصهيوني شهدت عدة مناطق في البحرين احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بهذه الزيارة ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفع المحتجون البحرينيون لافتات كتب عليها الموت لإسرائيل واطردوا الصهاينة من أرضنا والبحرين مقبرة الصهاينة، فيما أحرق بعض المتظاهرين علم الكيان الصهيوني. وخرجت التظاهرات في قرى كرانا والدراز والسنا بسوى جزيرة سترة شرق البحرين. وفي هذا الصدد أطلق نشطاء ومغردون حملة إلكترونية ضد زيارة رئيس كيان الاحتلال الصهيوني إلى البحرين، دعوا فيها إلى المشاركة في هذه الحملة من أجل مواجهة التواجد الصهيوني على أرض البحرين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. منظمات حقوقية تؤكد أن نحو 60 معتقلا في السجون السعودية مهددون بالقتل. قوات قسد توقف تنسيقها مع الولايات المتحدة بسبب القصف التركي على مناطقها بسوريا. موسكو تندد بالسياسة الغربية المدمرة الداعمة لكييف وترفض شروط بايدن للتفاوض. من جديد أهلا بكم. أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي أصدر أحكام قتل تعزيرية بحق عدد من السعوديين، وذلك ضمن محاكمة جماعية. وبحسب لوائح المنظمة الحقوقية فإن عدد المهددين بالقتل وصل إلى 59 معتقلا، مؤكدة انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدنية. إلى ذلك طالب نشطاء سعوديون بالإفراج عن المعتقل التعسفي الناشط عبد الله جيلان من سجون السعودية. وقد حكمت المحكمة الجنائية السعودية على جيلان بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى حظر السفر ل10 سنوات. إلى ذلك اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى النجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة أخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارض النظام أو حتى من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة بحسب منظمات حقوق الإنسان الدولية. فاستنادا لقانون جرائم المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال أصحاب الرأي، وكان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لإصدار أحكام قتل تعزيرية بحق محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي ضمن محاكمة جماعية، ليرتفع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وإنما يمتد إلى ما بعد الإعدام.
حتى لحظة إعدامه ظل يعاني من مخلفات تعذيبه. خلال فترة اعتقاله تعرضنا كعائلة لمختلف أنواع الانتهاكات، لم نستطع أن نصرف من أموالنا حتى اليوم، وتمت مصادرة أغراضنا الخاصة.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي لخطر الإعدام الوشيك، مؤكدين في بيان أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني، فيما طالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
قالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وصرح مصدر مسؤول بقسد أن الغارات التركية تسببت بتعطيل العمليات في مخيم الهول ومحيطه داخل سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال مقاتلي عصابة الدواعش. وكان البنتاغون زعم في وقت سابق أن العمليات ضد المسلحين لم تتوقف، في حين لم يرد ما يعرف بالتحالف الأمريكي بعد حول تعليق المزيد من العمليات. حول إعلان قسد وقف التنسيق مع الولايات المتحدة نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسام طالب.
عندما تتحدث قصد عن وقف التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، متى حاربوا داعش؟ يعني سواء أمريكا أو قصد، هم دائما كانوا راعين لداعش، دائما يطلقون داعش في البادية السورية وحتى في العراق، وشاهدنا تقارير عدة، وهذه التقارير مصورة ومن خلال معتقلين لخلايا داعش في العراق تحدثوا أنهم هربوا من سجون قصد عبر الحدود ووصلوا وصلوا إلى العراق. إذن هذا الأمر ليس للاستهلاك الإعلامي، لكن هو تهديد لأمريكا وابتزاز لأمريكا، أنكم إذا لم تلجموا الاحتلال التركي عن اجتياح مناطق قصد سنذهب إلى الروس وإلى الدولة السورية. وشاهدنا يعني بالتزامن مع إعلان قصد أنها ستوقف التنسيق مع التحالف الدولي، وجهوا رسالة ودية إلى الروس أنكم عليكم أن تقوموا بدور لمنع العملية العسكرية. إذن هو ضمن عمليات يعني ابتزاز أمريكا، لكن في النهاية أمريكا اليوم عندما تقرر أن تنسحب قصد أمام الاحتلال التركي بالتأكيد هذا الابتزاز سيذهب ويتلاشى، كما حصل عند احتلال عفرين وعند احتلال رأس العين وعند احتلال تل أبيض. كل هذه المناطق كانت متواجدة بها قصد، وكانت تبتز أمريكا بنفس الطريقة، وكانت أمريكا ترفض الاجتياح التركي، ثم نشاهد أن العملية تتم. إذن قصد اليوم تحاول استغلال هذا الواقع، لكن في النهاية هي لا تستطيع الخروج من العمالة للأمريكي، لأن هناك قيادات في قصد مرهونين بالكامل للاحتلال الأمريكي، وأمريكا من صنعتهم. يعني في النهاية قصد في الحقيقة لا تستطيع أن تفعل شيء دون الموافقة الأمريكية، وأمريكا يهمها أن تبقى هذه المناطق خارج سيطرة الدولة السورية، خارج سيطرة الجيش السوري. لا يهم الأمريكي إن كان يتواجد داعش، قصد، تركيا، كلها أدوات تحقق المشروع الأمريكي بالفوضى والنزاعات والصراعات في الشمال السوري وعلى الحدود السورية العراقية. إذن الأمريكي لا يهتم بمن يسيطر، لكن في النهاية قصد تشكل كارثة للأكراد السوريين ولأبناء وللعرب حتى المتواجدين في الجزيرة السورية وفي الشمال السوري، لأن وجودها يشكل ذريعة للاحتلال التركي للدخول إلى سوريا واحتلال مزيد من أراضيها.
يمنيا دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محاولات العدوان لنهب ثروات اليمن وحرمان أبناء شعبه من مستحقاتها الطبيعية، وندد مهد المشاط بتعطيل جهود السلام وعدم دفع رواتب الموظفين من إيرادات النفط، معتبرا ذلك عملا عدوانيا سيكون له عواقب وتداعيات تتحمل دول العدوان مسؤوليتها. وأكد موقف بلاده الثابت بحماية مقدرات اليمنيين باعتباره التصرف الدستوري الصحيح، مفندا مزاعم العدوان بأن الجانب اليمني يهدد الملاحة الدولية. إلى ذلك انتهت زيارة أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئيسي باليمن المعين من قوى التحالف إلى الإمارات دون الوصول إلى حلول لخلافاتهم المستمرة، بما في ذلك التعيينات العسكرية والأمنية وحراسة قصر المعشيق جنوبي البلاد. المزيد حول هذا الموضوع والخلافات المتواصلة بين أدوات تحالف العدوان على اليمن إليكم التقرير التالي.
خلافات تحملها الأدوات مع تنقلاتهم بين الرياض وأبوظبي. عدن غير آمنة، الوجود العسكري المتعدد في مناطق وجود التحالف، إنها الجغرافية السياسية والعسكرية المتقاتلة منذ أكثر من 5 سنوات. تشبه زيارات العالمي للإمارات تلك التي كان يقوم بها سلفه عبد رب منصور هادي، انتهت إلى إقامة جبرية وإدارة ظهر لمقربين منه، وزعهم على ملفات سياسية وعسكرية وإدارية. ينص اتفاق الرياض على إعادة هيكلة القوى التي جندها التحالف بشقيها السعودي والإماراتي، ومنذ التوقيع أواخر 2018 لا يزال التنفيذ بعيد المنال مع رحلات لم تتوقف إلى أبوظبي. تقول مصادر متواترة إن الجذل القائم إن كان بالإمكان نقل مزيد من القوات لحراسة المعاشيق وبعض المقرات الذي يحتاجها غير تلك القوات التي يديرها الانتقالي الإماراتي، لكنه طلب لم تلبه الإمارات، وإن شروطا كثيرة تتعلق بتعيينات أدواتها في داخلية التحالف بعدما جرت تغييرات اعتبرت هامشية في الأشهر القليلة الماضية. في خارطة الصراع عقبة في مأرب، يتمسك الإصلاح ببقاء العرادة على رأس المحافظة الوحيدة المتبقية في جعبة الإخوان، بينما تدعم السعودية والإمارات نقلا سلسا على غرار ما جرى في شوة بعد صراع استمر لأعوام، وهو ما يجعل الوفاقة مع ما يسمى مجلس القيادة مهزوزة. ينعكس الخلاف على معسكرات التحالف السعودي الأمريكي الموزعة على كل الأجنحة، وإن استقر بعيدا عن إطلاق النار والنزاع العسكري الداخلي فهو يؤسس له مستقبلا.
إلى السودان، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل. وأشار بيان صادر عن تلك القوى إلى أن اجتماعا انعقد مساء أمس ضم ممثلين عن القوى المواقعة على الإعلان السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي. وأضاف البيان أن الاجتماع الذي جاء بحضور دولي وإقليمي ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية. ندد الرئيس الروسي بالسياسة الغربية الداعمة لكييف، معتبرا الضربة الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ضرورية ولا مفر منها. فلاديمير بوتين، وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حث ألمانيا على إعادة النظر في نهجها فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة. بدوره طلب المستشار الألماني أولاف شولتز من بوتين سحب قوته من أوكرانيا لإتاحة حل دبلوماسي. وكان الكرملين قد رفض الشروط التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إنه مستعد للتحدث مع الرئيس بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع حول مستجدات المواجهة الغربية مع روسيا في أوكرانيا. نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن الروسي مسلم شعيتو.
إذا لاحظنا هذه الجوكة التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية، ماكرون وشولتز وحكما الولايات المتحدة بعد زيارة ماكرون لبايدن، كلها يبدو أنها منسقة من أجل الضغط الإعلامي والسياسي على روسيا، على خلفية أنهم سيفاوضون لكن بشروطهم. وهذا كان واضحا من خلال الحوار أو البيان أو المعلومات القليلة التي صدرت عن اتصال الرئيس بوتين وشولتز، وأيضا التصريحات التي أطلقها الرئيس بايدن بشروط معينة لبدء المفاوضات مع روسيا. روسيا ترفض كل هذه الشروط، وبالعكس تماما هي التي تضع شروط على المفاوضات وعلى طريقة تنفيذها، وخاصة ليست فقط على أوكرانيا إنما على الدول الأوروبية تحديدا الولايات المتحدة وحلف الناتو. وهذا ما كان قد أعلنه الرئيس بوتين قبل بدء العملية، بأن على الولايات المتحدة أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 1997، وبالتالي فك كل هذه المنظومات التي نصبتها في بولونيا وفي رومانيا، وحكما الشروط الموضوعة أمام أوكرانيا من أجل وقف العملية العسكرية، وهي معروفة وقررت عدة مرات. يعني نحن برأينا هذا نوع من المناورة، المناورة الذي يعتقدون أنها فصل الشتاء ستكون لصالح روسيا وليس لصالحهم. لن تتأثر القوات الأوكرانية لأنها تمتلك نفس العقلية والذهنية والقدرة والتعامل مع الشتاء، لكن مجموعات المرتزقة والجيوش التي دفعتها الدول الأوروبية تحديدا هي التي لا تستطيع التحرك مع آلياتها في ظروف الشتاء القاسية هناك، وبالتالي هم يحاولون استفادة من الوقت في هذه الفترة بدخول بمفاوضات، ويعرفون دائما أن الحسن النية الروسية دائما تتجاوب مع الكثير من الطروحات. هذا ما حصل عندما سحبوا من شمال كييف ومن خاركوف ومن خرسون نتيجة لتقديم بعض المبادرات وحسن النية التي انعكست سلبا باستعمالها من دول أخرى، وهم حاليا يرسلون هذه الرسائل وكأنهم جديون بها. لكن أعتقد روسيا، ونتمنى ذلك، أنها فهمت أسلوبهم بالتعاطي ولن تنجر إلى هذه الأفخاخ التي يضعونها.
اتفقت الدول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل. ويأتي الاتفاق المذكور عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق. أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة بما فيها العلوم والتكنولوجيا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باتت ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة والإرهابية. المجاهدون الفلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال قرب بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص. أبناء الشعب البحريني يواصلون تظاهراتهم رفضاً لزيارة رئيس الكيان الصهيوني لبلادهم. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الثالث والأخير. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، سجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. تحدثنا معكم في القسمين الماضيين عن نشأة الخاجة نصير الدين الطوسي وترحاله في طلب العلم والمعرفة، وعلمنا أن المغول وبهجومهم الوحشي الكاسر الكاسح كادوا أن يمحوا معالم التمدن والدين في البلاد الإسلامية عندما أسرفوا بالقتل والنهب والحرق والدمار، وهام الناس هاربين من بطشهم، إلا أن الخاجة نصير الدين الطوسي تمكن وبلباقة وحنكة التقرب من هولاكو، وهدفه من ذلك ترويضه وتهدئته ليكبح سطوته. وبالفعل تمكن الخاج شيئا فشيئا من قطف ثمار جهوده المضنية في هذا المجال، رغم ما كان يعانيه من مرارة ومؤامرات الحساد والحقاد والمتملقين. تعالوا معنا لنتابع القسم الثالث والأخير من تمثيلية الخاجة نصير الدين طوسي رحمة الله عليه.
دعوتك إليه يا شيخ لأمر طرأ وإنك لجدير بتنفيذه.
ما هو هذا الأمر؟
يا شيخ، أمي سرقويتي ودعت دنيانا وسكنت قبرها، وكما أخبرتني أنت به أن هناك ملكين سيأتياها، ما اسمهما؟
منكر ونكير.
نعم نعم نعم، منكر ونكير. حقا، ألا يمكن دعوتهما والتكلم معهما خارج القبور؟
إنهما مأموران من قبل الله الخالق عز وجل.
نعم نعم، وقد قلت لي إنهما يسألاني كل من يدفن، وبالتأكيد سيسألاني أمي عن أشياء عديدة، ربما لن تستطيع الإجابة عنها، كما أنك أخبرتني أن هناك جنة ونارا. ومن يجب أسئلة الملكين بما يرضيهما؟
يرضي الله.
نعم نعم نعم، من يجب إجابة سديدة سيدخل الجنة ويأمن من عذاب جهنم.
نعم، وهذا هو الصحيح.
وقد طرح علي رجال أن أجعل معها من يتكفل بأمرها ويساعدها لتقديم الإجابة السديدة، لعلها تفوز بهذه الجنة التي أخبرتني عنها. فكما تعلم أيها الشيخ أنها كانت بسيطة ومسكينة ولا تعلم ما هو مطلوب منها.
نعم،
نصحني ممن تعلم علمهم وسداد رأيهم أن أدفن معها أليق وأفضل شخص من رجالي، والحقيقة يا شيخ لم أجد غيرك يا شيخ، فهل يا ترى تمانع في رغبتي هذه؟
أبدا أيها الخال، وكيف لي الممانعة؟
حسنت،
إنني أول من يلبي رغباتك، ولكن هناك ما هو أهم.
وهل هناك أهم من أمي؟
كلا كلا.
إذن ما هو الأهم؟
إنني مع تمنياتي لكم بالعمر المديد والسديد، إنني أيها الخان مذ وجدتكم واقتربت إليكم نذرت نفسي أن أقوم بهذه المهمة تعبيرا مني لرد جميلكم ومعروفكم معي، ولكن
ولكن ماذا؟
نذرت نفسي أن أدفن مع شخصكم كي أقدم الجواب الوافي والمنطقي لهذين الملكين بدلا عنك.
الحق معك يا شيخ، فمن لي أنا للخلاص؟ ولكن أمي يا شيخ، قل لي من أبعث مع أمي؟ فالمسكينة لا تتحمل عذاب جهنم.
لو سمح لي الخان، فإن هذا الشخص الذي اقترح عليكم فكرة بعثي مع أمك جدير بهذه المهمة، وجدير بتحمل هذه المسؤولية وإنجازها على أحسن وجه، فكما يبدو أنه ذكي ورشيد ولا يبغي سوى الخير والصلاح.
أحسنت 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 يا شيخ، نعم ما قلته يا شيخ. تعال أنت. نعم تعال.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب،
لبيك يا مولاي.
أكرموا هذا الرجل وأصلحوا حاله وهيئوه لدفنه مع أمي ليكفيها الإجابة لهذين الملكين منكرا ونكيرا.
هيا وأنت أيها الشيخ سأبقيك لي لتجيب عني عند موتي
وبعد عمر مديد وطويل.
بارك الله فيك. كلا كلا يا خاجة، يكفي يا خاجة، كلا لن أوافقك في ذلك أبدا. كيف تريد مني صرف كل هذه الأموال لأمور تافهة كهذه؟ فلكن وتنجيم. أنت تعلم جيدا أنني ما جمعت كل هذه الثروة إلا بجد وقوة السيف. كيف تريد مني بذل الأموال الطائلة في بناء هذا المرصد الفلكي؟ قل لي، ها، ماذا ينفعنا هذا المرصد؟ ها؟
سينفعنا
بل ماذا ينفعنا علم النجوم بحاله؟ ها؟ هل يستطيع هذا العلم أن يحفظنا مثلا، يمنعنا من وقوع الحوادث التي ستطرأ علينا؟ ها؟
أيها الخان، لكل علم طريقه الخاص في رقي وتطور البشرية. الحق معك، علم النجوم ليس له أي قدرة في منع وقوع الحوادث، ولكن
ها أنت اعترفت بنفسك أن ليس له قدرة. إذن لما نحرم هذه الأموال الجميلة يا شيخ في أمر تافه ليس له أدنى تأثير على ما سيحل بنا؟
نعم، ليس له تأثير، إنما نتمكن بواسطة هذا العلم من التعرف على ما سيحل بنا.
حيرتني في أمرك يا خاجة، حيرتني والله. أنا أعلم مدى علاقتك بمختلف أنواع العلوم وعلى رأسها الرياضيات، ولكن أريد منك دليلا معقولا لما تقول.
حسنا، وصلنا إلى طريق واضح المعالم. سأقدم الدليل الذي سيقنعك.
قل.
أرغب منك أولا تلبية ما سأطلبه منك.
أطلب ما شئت.
لو سمحت أدعو الليلة جميع الأمراء والقادة وكبار الأعيان من المغول أو غيرهم لوليمة.
حسنا،
وأرجو أن تأمر غلمانك أن يكتموا ما سنأمرهم بفعله.
وبماذا سنأمرهم؟
نأمرهم أن يحملوا قدرا نحاسيا كبيرا ويضعوه فوق سطح القصر ثم يملؤوه بالماء.
حسنا،
كما أخبرتك عليهم أن يكتموا هذا السر ولا يخبروا به أي أحد أيا كان.
وهو كذلك، اطمئن، ولكن أخبرني ماذا تريد بعملك هذا؟
تجربة سأؤديها وبها ستقتنع بما طلبته مني عندما تجد الدليل الذي تبحث عنه.
حسنا، سأمر بما رغبت.
إذن كما اتفقنا.
وهو كذلك.
يبدو أن اجتماعنا هذا سيطول، ولا أمل من صحون الطعام الشهية. ماذا ينتظرون؟ أحشائي تتقطع جوعا.
كما أنت دائما يا هذا، ألا تتعلم الصبر بعد؟ ألا تشم روائح الأطعمة التي ملأت أرجاء القصر؟ اصبر، سيأتي عاجلا من يدري، ربما الخان ينتظر قادما زائرا سيفيد عليه. لا تجزع ولا تيأس، ستشبع قبل أن تخرج من هنا.
أيها الخان، أيها الخان، أنت جاهز لإجراء تجربة؟
نعم نعم أيها الشيخ.
أيها الخان،
عفوا نسيت. نعم نعم أنا جاهز، تفضل نفذ ما ترغب.
حسنا.
ماذا حدث؟
يا إله، لا بد أن نهزم
هذا الرجل. يا لهوي، ماذا حدث؟
إنها للفرقة السابقة.
الخان يضحك كأنهما لم يعنيهما شيئا.
أرأيت أيها الخان، أرأيت؟ أنا وأنت فقط لم يشملنا الفزع والرعب هذا.
بلى،
ذلك لأننا كنا على علم بأن شيئا سيحدث خارق المعقول والمألوف.
نعم،
وإلا كان حالنا كحالهم من الخوف والفزع. وهم معذورون لأنهم لم يعلموا بأدنى شيء من ذلك وعلى الإطلاق. وهكذا هو علم النجوم، فالمتبحر به سيعلم أشياء كثيرة عما سيحدث في المستقبل، سواء القريب أو البعيد، يتخذ تدابيره ويستعد لها استعدادا وافيا، فلا تصيبه الوحشة ولا الفزع، وسيأمن من شرها. أننا أيها الخان لا نستطيع الوقوف كحائل أمام وقوع الحوادث.
نعم،
لأنها بمشيئة الخالق الجبار، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمنا العقل وطلب منا حسن الاستفادة من قدراته. على الأقل نحن نستعد لمثل هذه الحوادث.
نعم،
فنأمن خطرها.
نعم،
وهذا أفضل بكثير فيما لو كان من لم يعلم بهذا أبدا ويفاجأ.
الحق معك يا شيخ، الحق معك، أقنعتني بتجربتك الجميلة هذه، لقد ضحكت كثيرا هذه الليلة. حسنا يا شيخ، حدد ما يلزمك من الأموال لبناء مرصدك الجديد هذا. حقا، أين ستقيم هذا المرصد؟
سأقيمه في مدينة مراغة أيها الخان.
مراغة؟ ولما مراغة؟ وليس بالقرب منا لنتمتع برؤية النجوم؟
أرض مراغة مرتفعة ومسطحة، والأهم من ذلك أجواؤها على مدى السنة في فصولها نقية وصافية.
حسنا حسنا، أقنعتني، لك ما شئت.
أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا المرصد كبداية ونقطة انطلاق لتعليم وتربية أجيالنا في المستقبل. اللهم أسألك العون والمساعدة.
الله، السلام عليك يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا حاج؟
بخير ولله الحمد، بخير. يا شيخ، سمعت أنك شرعت في بناء مرصد في مراغة. في الحقيقة جئتك لعلي أنفعك.
بارك الله بك يا حاج، وكثر من أمثالك.
العفو يا شيخ، أتسمح لي بالتحدث معك في موضوع ربما ستغضب مني لو سمعته مني؟
أبدا يا حاج،
بارك الله.
قل ما بدا لك. كل أذان صغير. تفضل.
الله فيك يا شيخ. إيران يا شيخ، إيران، وبعد هذا الهجوم الوحشي الكاسح للمغول أصبحت خواء. أتعتقد أن هذا المرصد سينفع إيران في هذا الدمار والخراب الذي لحق بها؟
الحق معك يا حاج، فإننا بحاجة لإعمار البلاد.
أحسنت.
وإنني لأرجو من هذا المرصد أن أجعله معهدا لاستقطاب العلماء والفضلاء والمفكرين للعمل فيه
إن شاء الله،
كما أنني أرنو في افتتاح مكتبة ضخمة وأقسام أخرى خاصة للتدريس وإجراء التجارب لترغيب الناس للتعلم والتفقه، وأسأل الله الموفقية في إعمار وازدهار البلاد بإذنه.
بوركت يا شيخ، بوركت. لا حرمنا الله من أفكارك النيرة. حسنا يا شيخ، صديقي يريد أن يسألك بعض الأسئلة، تفضل يا أخي.
يا شيخ، ماذا اعتدت من خبراتك القيمة لهذا المرصد؟
أعد لبناء برج يحتوي نافذة يمكنني من خلالها حساب ساعات النهار وتعيين أشهر السنة بدقة، اعتمادا على نور إشعاع الشمس.
والله إنك لقدير على ذلك.
وأخيرا
سيتسنى لنا معرفة ساعة تحويل السنة الهجرية إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وفقك الله يا شيخ.
إي والله.
لكل خير.
وفقك الله.
عسى أن يكون هذا المرصد سببا لعودة أهالينا إلى وطننا.
إن شاء الله.
بل سنستقطب بإذن الله كل المفكرين والدارسين من مختلف بقاع الأرض وعلى مختلف المذاهب. علنا بذلك نعيد ما أتلفه ودمره المغول من حرق وخراب وقتل.
أحسنت، أحسنت.
رحمك الله أيها الطوسي، أيها الخاجة نصير الدين الطوسي، فكم عانيت من هؤلاء الذين لم يعرفوا المدنية ولا الحضارة، حتى روضتهم بروية وحكمة، وحببت لهم الإسلام حتى اعتنقوا. نعم أحبتي المستمعين، كان الخاج نصير الدين الطوسي كفوءاً لمجموعة من العلوم، وقد اشتهر رحمه الله في الفلك والرياضيات والفلسفة والفقه وغيرها من العلوم العقلية والنقلية، وظهرت له مجموعة عظيمة وضخمة من المؤلفات اللامعة والمبجلة ليومنا هذا، منها تحرير إقليدس وتحرير ماجستي وكشف القناع عن أسرار شكل القطاع. ناهيك عن كتب الأخلاق والفقه والطب والتربية وعلم المنطق والفلسفة والتاريخ. وفي غروب يوم الاثنين 18 من ذي الحجة الحرام عام 672 للهجرة القمرية وفي بغداد، ودع هذا الشيخ دنيانا الفانية ودفن في قبر جليل بين المعصومين الإمامين الجواد والقادم سلام الله عليهما، فسلام عليه في الخالدين.
لعلياك فوضت أمري. أنت